بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب من بدأ بالحلاب أو الطيب عند الغسل. قال: حدثنا محمد ابن المثنى وهو العنزي أبو موسى إمام ثقة، قال: حدثنا أبو عاصم وهو الضحاك ابن مخلد الشيباني أبو عاصم النبيل وهو ثقة أيضا، وكل رجال الإمام البخاري أئمة ثقات إلا النزر اليسير ممن انتقد عليه إخراج أحاديثهم، والإمام البخاري ينتقي من أحاديثهم ما ثبت عنده. نعم، سيأتي الكلام على هذا. قال: عن حنظلة وهو ابن أبي سفيان الجمحي، عن القاسم وهو ابن محمد بن أبي بكر الصديق، القاسم بن محمد ابن أبي بكر الصديق، أحد الفقهاء السبعة. فمن هم الفقهاء السبعة؟ من يحفظ البيت الذي تذاكرناه؟ إذا قيل من في العلم؟ سبعة أبحر روايتهم ليست عن العلم خارية، فقل هم: عبيد الله، عروة، قاسم، سعيد، أبو بكر، سليمان، خارجة. قال: عن عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين الصديقة بنت الصديق، قال النبي صلى الله عليه وسلم: فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. أنزل الله براءتها بآيات تتلى: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم، كل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم. أجمع أهل العلم على أن من اتهمها بما برأها الله منه أنه يخرج من الإسلام ويصبح كافرا، لأنه يكذب القرآن. لم يتزوج النبي صلى الله عليه وسلم بكرا غيرها، وأبوها أبو بكر الصديق أفضل الصحابة على الإطلاق، خير هذه الأمة بعد نبيها سئل النبي عليه الصلاة والسلام: من أحب الناس إليه؟ قال: عائشة. قيل: ومن الرجال؟ قال: أبوها. كان الصحابة يعرفون حبه لها ووده لها، لذلك كانوا يتحرون بهداياهم يوم عائشة، يعني في اليوم الذي يكون فيه عند عائشة رضي الله عنها، أن هذا يكون أدعى لسروره عليه الصلاة والسلام وفرحه بما يهدى له، والصحابة يلتمسون ما يسره عليه الصلاة والسلام. ولهذا لما مرض النبي عليه الصلاة والسلام مرض الوفاة استأذن أصحابه أن يمرض، استأذن نساء أن يمرض في بيت عائشة رضي الله عنها، فأذن له وتوفي عندها في حجرها، قالت: مات بين حاقنتي وذاقنتي، رضي الله عنها وأرضاها. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم، وقبل هذا كما سمعتم الطعن في عائشة واتهامها خروج من الدين ومروق منه، في الآونة الأخيرة بعضهم طعن في أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها طاهرة المطهرة من جانب آخر، وهو فتواها وقولها بأن رضاع الكبير محرم. وقد سبق أن تذكرنا مسألة رضاع الكبير، وما حكم رضاع الكبير؟ هل يحرم أم لا؟
رضاع الكبير بالنسبة إذا كان طفل ونشأ في نفس البيت فإنه إذا رضع وهو كبير يحرم،
يعني من كان حاله مثل حال سالم مولى أبي حذيفة فإن رضاعه يكون محرما لأنه نشأ في بيت أبي حذيفة كالولد له، فلما كبر تحرجت سهلة امرأة أبي حذيفة من دخوله عليها، فجاءت النبي عليه الصلاة والسلام فقال: أرضعي تحرمي عليه. نعم. وغير هذا، يعني من لم يكن حاله كحال سالم فإن رضاعه لا يحرم، ما الدليل؟ إنما الرضاعة من المجاعة، إنما الرضاعة من المجاعة، انظرن من إخوانكن فإنما الرضاعة من المجاعة، هذا هو الجمع بين الأدلة مع وجود الخلاف الكبير في المسألة. شاهد أن بعض الضالين يطعن في أم المؤمنين من هذا الجانب. نعم. في قصيدة نشرت في بعض الصحف، وهذا أيضا من ذاك. نعم. اتهام عائشة عموما بما برئت منه كفر وخروج من الإسلام. قال: عن القاسم عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة دعا بشيء نحو الحلاب، فأخذ بكفه فبدأ بشق رأسه الأيمن ثم الأيسر فقال بهما على رأسه. وهذا التبويب الذي بوبه الإمام البخاري باب من بدأ بالحلاب أو الطيب عند الغسل مما حصل فيه الإشكال، وقد اختلفوا في معنى الحلاب في هذا الحديث، وتوسع الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في الكلام على هذا، وذكر عن الخطابي أنه قال: الحلاب إناء يسع قدر حلب الناقة، إناء يسع من الماء قدر حلب الناقة، يعني قدر ما يحلب من اللبن من الناقة. وهناك من ضبط الحلاب غير هذا، ذكر في معناه غير هذا. نقرأ مما ذكره الحافظ بن حجر. قال: وقال الخطابي في شرح أبي داود: الحلاب إناء يسع قدر حلب ناقة. قال: وقد ذكره البخاري وتأوله على استعمال الطيب في الطهور، وأحسبه توهم أنه أريد به المحلب الذي يستعمل في غسل الأيدي، وليس الحلاب من الطيب في شيء، وإنما هو ما فسرت لك. هذا كلام الخطابي، ذكر أنه تبعه جماعة على هذا، وبعضهم قال الحلاب في هذا الحديث بالمهملة واللام الخفيفة الغير مشددة، حلاب أي ما يحلب فيه كالمحلب، صحفوه. والأزهري في التهذيب يرد على هذا ويقول إنما هو الجلاب بضم الجيم وتشديد اللام، وهو ماء الورد، يعني أنه كان يستعمله في الغسل. لكن يقول الحافظ أنكر جماعة الأزهري هذا من جهة أن المعروف في الرواية للمهملة والتخفيف، يعني حلاب وليس جلاب. على كل، بعضهم فسره بالإناء الذي يحلب فيه، أي يجعل فيه قدر أو يسع هذا الإناء من الماء قدر ما يحلب من ثدي الناقة أو من ضرع الناقة. مقدار الحليب الذي يخرج من ضرعها في الحلبة الواحدة، هذا الإناء يسع مقدار ذلك، يسع مقدار ذلك. هذا قول لبعض أهل العلم. وبعضهم يقول المراد بالحلاب الماء وليس الإناء، الماء الذي يوضع فيه، فيكون أطلق المحل وأراد الحال، أي ما يوضع فيه من الماء. في الحقيقة القولان متقاربان، لأن المقصود بالحلاب أي الماء الذي يوضع فيه، يعني من أطلق الحلاب المقصود من الحلاب وضع الماء، المقصود من الحلاب الماء الذي يوضع فيه، الماء الذي يوضع فيه. وكأنه إناء يعني يغرف به الماء ويغتسل. وقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى في هذا الموضع: باب من بدأ بالحلاب أو الطيب عند الغسل. قال بعضهم أو هنا بمعنى الواو، باب من بدأ بالحلاب والطيب، يبدأ بهذا الإناء. وأشكل هذا لأن المعروف أن الطيب يستعمل بعد الغسل ولا يستعمل الطيب قبل الغسل، لأنه لو استعمل الطيب قبل الغسل يعني سيزول بالغسل، إذا اغتسل الإنسان وقد تطيب يزول ذلك الطيب بالغسل. بعضهم خرج لهذا وقال المراد بذلك نوع من أنواع الطيب يستعمل قبل الغسل، وهذا في الحقيقة فيه بعد، هذا فيه بعد. على كل، بعد خلاف طويل وكلام لأهل العلم في هذا نقله الحافظ في هذا الموضع، قال في آخر المبحث، نقرأ الخلاصة في آخر كلامه لأن المقصود هو الوصول إلى الفائدة، من أراد أن يتوسع يقرأ في فتح الباري. قال الحافظ رحمه الله تعالى: ورأيت عن بعضهم لا أحفظه الآن أن المراد بالطيب في الترجمة الإشارة إلى حديث عائشة أنها كانت تطيب النبي صلى الله عليه وسلم عند الإحرام، قال: والغسل من سنن الإحرام، وكأن الطيب حصل عند الغسل. فأشار البخاري هنا إلى أن ذلك لم يكن مستمرا من عادته، انتهى. ويقويه تبويب الإمام البخاري بعد ذلك بسبعة أبواب: باب من تطيب ثم اغتسل وبقي أثر الطيب. يعني من خلال هذا الكلام يعرف أن المراد الابتداء بالطيب، لأنه قد بوب بعد سبعة أبواب، باب من بدأ، بوب بعد سبعة أبواب باب من تطيب ثم اغتسل وبقي أثر الطيب، معناه أن الطيب حصل قبل الغسل، الطيب حصل قبل الغسل. قال: ثم ساق حديث عائشة أنا طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم طاف في نسائه ثم أصبح محرما، وفي رواية بعدها كأني أنظر إلى وبيس الطيب أي لمعانه في مفرقه صلى الله عليه وسلم وهو محرم، وفي رواية أخرى عنده قبيل هذا الباب ثم يصبح محرما ينضح طيبا. فاستنبط الاغتسال بعد التطيب من قولها ثم طاف على نسائه لأنه كناية عن الجماع ومن لازمه الاغتسال، فعرف أنه اغتسل بعد أن تطيب وبقي أثر الطيب بعد الغسل لكثرته، لأنه كان صلى الله عليه وسلم يحب الطيب ويكثر منه، فعلى هذا يدل عليه حديث حبب إلي من دنياكم الطيب والنساء. قال: لأنه كان صلى الله عليه وسلم يحب الطيب ويكثر منه، فعلى هذا فقوله هنا باب من بدأ بالحلاب أي بإناء الماء الذي للغسل، فاستدعى به لأجل الغسل، الحلاب إناء الماء، لماذا سمي الحلاب؟ لأنه يسع من الماء مقدار حلب الناقة. نعم، يسع من الماء مقدار حلب الناقة في الحلب الواحد. قال: أو من بدأ بالطيب عند إرادة الغسل، يعني يكون على هذا أو على ظاهره، وليست معنى الواو كما قال بعضهم. باب بدأ بالحلاب أي بذلك الإناء، أو بدأ بالطيب، يعني إما أن يبدأ فيغتسل من غير طيب أو يتطيب ثم يغتسل. قال: عند إرادة الغسل، فالترجمة مترددة بين الأمرين، فدل حديث الباب على مداومته على البداء بالغسل، وأما التطيب بعده فمعروف من شأنه، وأما البداء بالطيب قبل الغسل فبالإشارة إلى الحديث الذي ذكرناه، حديث عائشة الذي فيه أنها طيبته ثم اغتسل وبقي أثر الطيب. وهذا يقول الحافظ بن حجر: وهذا أحسن الأجوبة عندي وأليقها بتصرفات الإمام البخاري والله أعلم. وعرف من هذا أن قول الإسماعيلي وأي معنى للطيب عند الغسل معترض، وكذا قول الذي تقدم في كلام غيرهما مما تقدم مؤاخذات لما تعرض لها لظهورها، والله هذه الصور. إذن الخلاصة والحاصل الذي اختاره الإمام البخاري في هذا الموضع، أو الذي رجعه الحافظ بن حجر من أقوال الشراح: باب من بدأ بالحلاب، أن المراد بالحلاب إناء يغتسل به يسع مقدار ما يحلب من الناقة من اللبن في المرة الواحدة، أو طيب، أي أنه في بعض الأحيان كان عليه الصلاة والسلام يبدأ بالطيب قبل الغسل، وهذا جاء صريحا في حديث عائشة رضي الله عنها في وسيأتي بوب عليه الإمام البخاري: باب من تطيب ثم اغتسل وبقي أثر الطيب. حيث عائشة قالت: أنا طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم طاف على نسائه، طيبته ثم طاف على نسائه، ومؤدى ذلك أنه إذا طاف على نسائه سيغتسل. نعم، ثم اغتسل ثم أصبح محرما. هل هذا واضح؟ هذا هو المراد باب بدأ بالحلاب، أي بدأ بالغسل لذلك الإناء، أو بدأ بالطيب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان أحيانا يتطيب ثم يغتسل ويبقى أثر الطيب. لماذا يبقى أثر الطيب؟ لأنه كان عليه الصلاة والسلام يحب الطيب، يتطيب كثيرا، وإذا كان الطيب كثيرا بقي له شيء من الأثر، قد لا يزول كله بالغسل. هل هذا واضح؟ واضح يا صدام؟ وحديث عائشة الذي ذكره الإمام البخاري في هذا الموضع: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة دعا بشيء نحو الحلاب، من نحو الحلاب، فأخذ بكفه بدأ بشقه الأيمن ثم الأيسر، قال بهما على رأسه، يؤخذ منه استحباب البداء باليمين، استحباب البداء باليمين، وهذا يشمل الوضوء ويشمل الغسل، استحب البدء باليمين. وينتبه لهذه السنة في جانب الغسل، إن البعض ربما يغفل في الغسل، ربما يأخذ شيء من الماء صبه على رأسه ويغفل عن هذه السنة، وهي البدء بغسل الميامن، البدء بغسل الميامن. ويؤخذ من ذلك أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام قد نقلت عنه الأحاديث في كثير من الأحوال، وفي بيان كثير من الأمور التي يحتاج إليها المسلم في أمر دينه، سواء كان فيما يتعلق بالطهارة أو بالصلاة أو بغيرها من العبادات. قيل لسلمان: علمكم نبيكم كل شيء حتى القراءة؟ قال: علمنا نبينا صلى الله عليه وسلم كل شيء حتى القراءة. وذكر: أمرنا ألا نستنجي برجيعنا وعظم، ولا نستقبل القبلة ولا نستدبرها، ولا نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار. هذا يدل على كمال هذا الدين وهذه الشريعة. نعم، وأن النبي عليه الصلاة والسلام نقلت أفعاله، نقلت أقواله، نقلت أحواله عليه الصلاة والسلام، لما لا يدع مجالا لمن يستدرك، ما لا يدع مجالا لمن يبتدع ويزيد في هذه الشريعة وفي هذا الدين ما ليس منه. فالدين كامل، نقلت أمور يسيرة فيما يتعلق به نعم الآداب وغير ذلك، وكيف بما هو أهم منها مما يحتاج إليه المسلم في أمر دينه، في مسائل الطهارة، في مسائل الصلاة، في الزكاة، في الحج، في الصوم، في كل ما يحتاجه المسلم في أمر دينه، كله منقول ومحفوظ، ما ضاع من ذلك شيء. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. إنا نحن نزلنا الذكر، ذكر يشمل القرآن والسنة، كله ذكر، كله منزل من عند الله، أنزل الله عليك الكتاب والحكمة، والمراد بالحكمة السنة، وكله منزل من عند الله وكله محفوظ بحفظ الله. وهذه من مزايا هذه الشريعة وميزتها على الشرائع السابقة، إن الشرائع السابقة قبل شريعة نبينا عليه الصلاة والسلام معرضة للتبديل والتحريف والتغيير، نعم، أما هذه الشريعة فهي محفوظة، محفوظة. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، حفظ الله كتابه من التحريف والتغيير والتبديل، نعم، وهكذا حفظ سنة نبيه، فنقل القرآن إلينا نقلا متواترا جمعا عن جمع، نعم، وهكذا نقلت السنة بنقل العدول الثقات، وقيض الله الجهابلة من أئمة النقد حفاظ الحديث لغربلة الأحاديث التي نسبت إلى النبي عليه الصلاة والسلام ولم تصح نسبتها إليه، كل هذا من حفظ هذه الشريعة، كل هذا من حفظ الله لهذا الدين. ما قيض الله علماء الجرح والتعديل، وقيض الله سبحانه وتعالى كذلك أيضا حفاظ الحديث الذين كانوا يرحلون إلى الآفاق، يرحلون من بلد إلى آخر لجمع حديث النبي عليه الصلاة والسلام وحفظه، كل هذا من حفظ الله لهذه الشريعة ولهذا الدين. نعم، حتى ذكر أن هارون الرشيد رحمه الله رفع إليه بعض الزنادقة الذين كانوا يضعون الأحاديث، فقال فأمر بصلبه، قال تصلبني قد وضعت في شريعتكم كذا وكذا من الحديث، 4000 حديث حل فيها الحرام وحرم فيها الحلال، قال هارون رحمه الله نصلبك أو نقتلك ويقيض الله لها الجهابلة كعبد الله بن المبارك وأبي إسحاق الفزاري ينخلونها نخلا. وفعلا ألف العلم الكتب في بيان الأحاديث الضعيفة والموضوعة وما لا يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام، كل هذا حفظ من الله لهذه الشريعة، ما على المسلم إلا أن يجتهد في تعلم دين الله، تعلم حديث النبي عليه الصلاة والسلام، تعلم كتاب السنة، نعم، وأبي إسحاق الفزاري. انظروا في هذه الأحاديث التي تمر بنا في كتاب الغسل، نقلت كثير من المسائل والأمور المتعلقة بأحوال نبينا عليه الصلاة والسلام فيما يتعلق بالغسل، فيما يتعلق بالوضوء، هذا يدلك على حفظ الله سبحانه لهذه الشريعة. نعم، قرأنا حديث عائشة رضي الله تعالى عنها في باب من بدأ بالحلاب أو الطيب عند الغسل، وعرفنا المقصود بالحلاب وكذلك الطيب عند الغسل، وأن مراد الإمام البخاري أن النبي عليه الصلاة والسلام كان أحيانا يتطيب قبل أن يغتسل، لحديث عائشة الذي سبقت الإشارة إليه، عرفنا معنى الحلاب، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يحب الطيب، كان يحب الطيب، حبب إلي من دنياكم الطيب والنساء وجعلت قرة عيني في الصلاة، حديث أبي هريرة واحد صحيح، لكن جاء في بعض الروايات حبب إلي من دنياكم 3، زيادة 3 لا تصح، أشار إلى إعلالها وضعفها الإمام ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد، لا تصح هذه اللفظة مدرجة من بعض الرواة، لا تصح من حيث السند ولا من حيث المتن، من حيث المعنى، لأن الصلاة ليست من الدنيا. حبب إليهم دنياكم ثلاث طيب النساء وجعلت قرة عين في الصلاة. الصلاة ليست من الدنيا، ليست من أمور الدنيا، فلذلك كلمة ثلاث لا تصح منتقدة.